بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا عند الحديث الثالث، حديث ميمونة بنت الحارث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على سائر على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
عندك ثم غسل سائر جسده؟
نعم.
ولا ثم غسل جسده؟
لا، سائر جسده.
جسده. على كل يبدو أنها هذه الرواية في الصحيح، سائر جسده، سيأتي ذكرها في الشرح. نعم. الله.
قال عفو الله عنك: الكلام على حديث ميمونة من وجوه. أحدها، قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو، وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة.
طيب، هذه المسألة الأولى، وهي قد سبقت أن الوضوء بالفتح هو ما يتوضأ به وهو الماء، والوضوء بالضم هو فعل الطهارة. إذا كان كذلك، وأن الوضوء بالفتح هو الماء، فهل يطلق على كل ماء أنه وضوء؟ قال: هناك من قال هو اسم لكل ماء، كل ماء يمكن أن تسميه وضوء باعتبار أنه يصلح أن يكون وضوءا، أو أنه الماء الذي أعد بالفعل للوضوء، وبناء عليه فالماء في البركة أو الماء في القربة أو الماء في الحوض لا يسمى وضوء. فإذا وضعته في إبريق الوضوء هنا يسمى وضوء، لأنه في هذه الحالة معد لأن يتوضأ به. الرواية عندنا هنا تدعم أي المعنيين؟
إطلاق.
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، تدعم المعنى الأول لأنها أضافت الوضوء إلى الجنابة، بينما المعنى الثاني أنه لا يسمى وضوءا إلا إذا كان معدا للوضوء، وهذا الماء لم يكن معدا للوضوء إنما كان معدا للجنابة، فدل هذا على أن الماء مطلقا يسمى وضوءا. وسبب تسميته وضوء أنه صالح لأن يتوضأ به، فإذا أعد وخصص لأجل أن يتوضأ به فهذا من باب أولى أنه يسمى وضوءا. قال: وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة، فقالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. نعم.
قال الثاني: قولها فأكفأ أي قلب، يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا، وأكفأته أيضا رباعيا. وقال القاضي عياض في المشارق: وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب، وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي.
واضح، ما احتاجنا. نعم، يعني هو إما أن تكون الثلاثي والرباعي معناها واحد، فيكون معنى كفأت الماء يعني وضعت الماء قلبت الماء، أو أن يقال إن الثلاثي له معنى والرباعي له معنى. فالثلاثي معناه قلب الماء، حينما تقول كفأت الماء يعني وضعت الماء على ما كفيته عليه. وأما إذا استعملت الرباعي فأكفأت فتقول أكفأت الإناء بمعنى أملت الإناء. نعم.
قال عفى الله عنك. الثالث البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها. فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفى بذلك أم لا بد من غسلتين، مرة للنجاسة ومرة للطهارة؟ عفى الله عنه قال مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث. فيه خلاف لأصحاب الشافعي، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانية. وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف.
هو الآن ذكر أو ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، فغسل المقصود بيمينه ويساره الكفين، غسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم غسل فرجه. قال هنا ينبغي أن يغسل في الابتداء عند الجنابة أي الفرج، لأنه إذا لم يغسله في الابتداء فهو مضطر إلى أن يغسله، فسيغسله في أثناء الاغتسال. فإذا غسله في أثناء الاغتسال يكون قد مس عورته، وحينئذ فيحتاج بعد أن يفرغ من الاغتسال أن يتوضأ مرة أخرى. فكان في تقديم غسل الفرج هاتان الفائدتان: الأول إزالة الوبر الذي به حتى لا يقع على بقية بدنه، والأمر الثاني أنه سيحتاج إليه لا محالة أن يغسله، وسيكون غسله حينئذ له في أثناء الاغتسال، فيحتاج حينئذ إلى أن يعيد الوضوء مرة أخرى. فكان تقديم غسل الفرج له هذه الحكمة. طيب، قال وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء، يعني قد يقع غسل الفرج بعد غسل أعضاء الوضوء أي في أثناء الاغتسال، فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفى بذلك أم لا بد من غسلتين، مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث؟ أي إذا غسل الفرج، غسل الفرج يقع على وجهين: إما لإزالة نجاسة عليه، وإما لأجل طهارة الحدث. قال إذا كان كذلك هل يغسل مرتين، واحدة لإزالة النجاسة وواحدة لإزالة الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير تكرار. وإذا كان كذلك فإنه لا يغسل الفرج مرتين، يقال يغسل في الابتداء لإزالة النجاسة ويغسل بعد ذلك لإزالة الحدث، خاصة وأنه من المعلوم أنه إذا أزيلت النجاسة التي عليه وحصل غسله بها فإن الغسل حينئذ في الحديث لم يتكرر، وإنما ذكرت أنه غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، ولم تذكر أنه غسل الفرج مرة أخرى. وحينئذ فالتكرار يحتاج إلى دليل ولا دليل. وقد يقال أيضا من ناحية أخرى، قد يقوى هذا من ناحية أخرى، أن غسل الفرج أصلا المقصود به إزالة النجاسة، ولهذا في الوضوء لو لم يكن على الإنسان نجاسة في فرجه لم يخرج منه نجاسة، فإنه ليس من تمام الوضوء أن يغسل الفرج. فغسل الفرج إنما المراد به حقيقة إزالة ما عليه من النجاسة، إلا أنه قد يعكر على هذا أن يقال إن من أجنب ولم يخرج منه نجاسة أليس يجب عليه أن يغسل فرجه كذا؟ فإذن هو ليس للنجاسة وإنما هو جزء من طهارة الحدث الأكبر، وإذا كان جزءا من طهارة الحدث الأكبر فقد سبق، قد مر معنا في الدرس الماضي أن الوضوء الذي في أول الاغتسال هل هو وضوء للوضوء أم هو جزء من الجنابة قدم تشريفا له؟ تذكرون البحث ولا لا؟ أنه جزء من غسل الجنابة تقدم تشريفا له، إذا كان كذلك وقد تقدم فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. قال فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة، ومن ثم إن الأصل عدم غسله ثانيا بالفعل، أدام أنه لم يذكر تكرار فالأصل دائما قاعدة أن الوجوب يزول عن الإنسان بالفعل مرة واحدة، أو يقال القاعدة عدم التكرار، ما وجب على الإنسان فعله يخرج من عهدته وتبرأ ذمته بأدائه مرة واحدة، إلا إذا كان هناك أمر يقتضي التكرار أو كان معلق على شيء يتكرر مثل الصلاة لأنها معلقة على وقت يتكرر، فإذا هي تتكرر بتكرر ذلك الوقت. قالت هنا رضي الله عنها ثم ضرب يده بالأرض، ضربه طبعا هذا كما يقولون من المقلوب، ضرب يده بالأرض ولا ضرب الأرض بيده؟
ضرب الأرض
بيده. تضرب يدك بالأرض يعني تأخذ الأرض وتضربها يدك، ولا تضرب يدك على الأرض؟ أي يعني أصلا ضرب يده بالأرض، أنت تقول أدخلت رأسي في الطاقية، لا آسف، تقول أدخلت الطاقية في رأسي ولا لا؟ هو أنت الطاقية تدخل في رأسك ولا رأسك يدخل في الطاقية؟ هذا معروف يعني القلب هذا كثيرا في اللغة، ومنه هذا المثال ضرب بيده الأرض أو ضرب، نعم ضرب يده بالأرض. هذا الضرب لإزالة ما علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف، وخاصة في الزمن الأول الناس لم يكن عندهم الأشياء التي يعني تذهب الروائح كثيرا، فهذا الغسل تزول به ما على البدن من الأشياء، لكن قد يبقى رائحة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زوال هذه الرائحة بدلك يده بالأرض زيادة في التنظيف. ولهذا جاء في رواية عند البخاري ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ، وهذه الرواية دلت التي في الصحيح على أفعال أخرى طويت في هذه الرواية، هنا قال ضرب بيده، هناك ذكرت الأرض، ثم أن اليد غسلت أيضا بعد هذا الدلك، فهو ضرب بيده الأرض ثم بعد ذلك غسلها بعد أن ضرب بها الأرض ثم شرع بعد ذلك في الوضوء. نعم.
قال عفو الله عنك الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث، ووجهه أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين، لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا، وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها، وكذلك لا يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، ولا يكون لإزالة اللون لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق فناجع جدا، فبقي أن يكون لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر، ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا، لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا. فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته.
طيب، أولا قبل ما ندخل في هذا، هذا الفرع أصلا مبني على القول بأن المني نجس. أصلا الذي عنده أن المني طاهر لا يرد عليه هذا الفرع مطلقا، إنما هذا الفرع مبني على القول بأن المني نجس. طيب، الآن النجاسة حينما تغسل تزول عينها، يزول لونها، يزول طعمها، يزول رائحتها. هناك قدر متفق عليه، وهو أن العين إذا لم تزل فالمكان لا يطهر، هذا بالاتفاق. اثنين، إذا كان الطعم لا يزال فالمكان لا يطهر، لأن وجود الطعم دليل على بقاء جزء من العين، قد لا يكون مشاهد لكن ما دام موجود طعم إذن موجود جزء من العين. بقي عندنا اللون والرائحة. اللون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فدل على أن اللون لا يلتفت إليه، يجتهد في إزالته، فإن لم يزل فإنه يصلي الإنسان، يعني لو أن النساء وقعت على ثوبه نجاسة فغسلها حتى لم يعد لها عين ولا طعم، لكن اللون ولا رائحة، لكن اللون موجود، فهذا يصلي ولا حرج عليه. بقي عندنا الرائحة. الرائحة هل يعفى عنها أو لا يعفى عنها؟ الكلام هنا أرجو أن تتأملوا معي فيه، لأنه الحقيقة نوع من الاستنباط البعيد. يقول إن الشافعي يقول إن رائحة النجاسة يعفى عنها. رائحة النجاسة إذا اجتهد الإنسان في إزالة النجاسة التي وقعت على ثوبه وغسلها لكن لم تزل رائحتها موجودة، قال يعفى عن يسير الرائحة، ما تكون رائحة قوية لكن لا يزال فيها رائحة. استدل بهذا الحديث. وش وجه الاستدلال؟ أولا يقرر أن المني نجس. طيب، إذا كان المني نجس، النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل فرجه ليزيل أثر المني من على فرجه، حينما فرغ من غسل الفرج وانتقل إلى الدلك، الفرج الآن تطهر ولا ما تطهر؟ ها؟ تطهر يقينا ولا ما يترك كذا؟ تطهر. هذا الدلك لا يخرج عن المعاني الأربعة. أولا هذا الدلك لا يمكن أن يكون عبثا وإنما يكون لفائدة. لو كان هذا الدلك لأنه قد بقي في اليد جزء من عين النجاسة، يمكن يكون هذا؟ لا، لأنه لو بقي في يد الشيء من عين النجاسة إذن الفرج ليس بطاهر، وقد قلنا إنه ما تركه إلا بعد أن طهر. طيب، اثنين، أن يكون ذلك للطعم، لا يمكن أن يكون ذلك بإزالة الطعم، لأن الطعم كما قلنا دليل على بقاء العين. إذن لا يمكن أن يكون الدلك هنا لأجل بقاء جزء من عين النجاسة التي هي الملي، ولا لأجل الطعم، لأنه لو كان لأجل الطعم لكان قد بقي من عينها شيء على الفرج، والفرج كما قدمنا قلنا أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طهر. ثلاثة، أن يكون لإزالة اللون، لكن هذا غير معهود، أن المني يكون له لون ما يذهبه الماء حتى يحتاج إلى أن يدلك. إذن لا يمكن أن يكون الدلك لإزالة العين، لا يمكن أن يكون الدلك لإزالة الطعم، لا يمكن أن يكون الدلك لإزالة اللون. إذن ليس أمامنا إلا الاحتمال الرابع، أن يكون الدلك لإزالة الرائحة. وإذا كان كذلك لا يجوز أن يكون الإزالة لرائحة تجب إزالتها وهي الرائحة القوية، لأن الرائحة القوية تدل على وجود شيء من العين. إذن لابد أن تكون هذه رائحة وتكون رائحة خفيفة. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلك لأجل أن يزيل رائحة واجبة إزالتها، لأن لو كانت واجبة إزالتها لكان الفرج لا يزال نجسا. إذن هي رائحة لا تجب إزالتها، وحينئذ فدلك النبي صلى الله عليه وسلم هو زيادة في التنظيف والتطيب. وهذه من دقائق فقه الشافعي رحمه الله، وإلا فاستنباط التخفيف عن يعني يسير رائحة النجاسة من هذا الحديث خفي جدا. قال فإذا كان كذلك فإذا الدلك لا يمكن أن يكون دلكا واجبا، لأنه لو كان دلكا واجبا لكان المحل الذي انفصلت عنه اليد يجب إذا تطهيره، وقد قدمنا أنه قد تطهر. إذن هذه رائحة معفو عنها، وغسل النبي أو دلك النبي صلى الله عليه وسلم اليده ثم غسله لها بعد الدلك إنما هو من باب الاستحباب وطلب زيادة النظافة والبعد عن القذارة. واضح يا أخوان؟ طيب، ويحتمل،
قال عفو الله عنك، ويحتمل أن يقال فصل اليد عن المحل بناء على ضمن طهارته بزوال رائحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زواله.
هذا إيراد، يعني قد يقول إن الاستدلال الذي سبق قد يورد عليه هذا الإيراد، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه لفصل يده عن الفرج ظن طهارة الفرج، وقد سبق أن هناك قاعدة في الطهارة أن أمور الطهارة تبنى على الظن، تقام على الظن، وهذا من باب التيسير والتخفيف، لأن أمور الطهارة والنجاسة تلابس الناس بكثرة، وبناؤها دائما على اليقين التام قد يشق على الناس، فالظن الغالب فيها يكفي. قال يحتمل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل يده عن الفرج بناء على ظن طهارته بزوال رائحته، والضرب على الأرض لإزالة احتمال بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها. والحقيقة هذا الإيراد لا ينقض الاستدلال الأول، يعني هذا الإيراد لا ينقض الاستدلال الأول، لأن حصيلة هذا الإيراد أن ضرب اليد ليس لأجل نجاسة، وإنما لأجل قطع الاحتمال في بقاء النجاسة. نعم، والذي يقوي الاحتمال الأول،
الله عنك، والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا، والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف.
لما يقول دلكها دلكا شديدا يدل على أن باقي رائحة ولا ما باقي رائحة؟ ها؟
باقي رائحة.
لأن الاحتمال الذي يقول الذي أورد يقول إن أنتم تقول النبي صلى الله عليه وسلم دلكها ليزيل الرائحة، لا، النبي ما دلكها ليزيل الرائحة، ولكن دلكها لإزالة احتمال وجود الرائحة. قيل لا، ظاهر الرواية أن لا يزال في رائحة، بدليل قول دلكها دلكا شديدا. وأقول أيضا مما يزيد هذا الرواية التي ذكرناها في الصحيح أنه قال ثم غسلها، فإذا جمع بين الدلك وبين الغسل فهذا يدل على أنه لا يزال هناك فيه شيء من الرائحة التي يعفى عنها. نعم.
قال عفو الله عنك. الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل، واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات.
طيب، أولا فيه شيء متفق عليه وشيء مختلف. الشيء المتفق عليه مشروعية غسل هذه الأعضاء، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين ثم غسل سائر الجسم. القدر المختلف فيه هو المضمضة والاستنشاق في الاغتسال، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ قال أوجبهما أبو حنيفة، والذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، واستدلوا من حيث النظر، قالوا إن المضمضة والاستنشاق للفم والأنف، والفم والأنف في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، وظاهر البدن يجب غسله في الجنابة، ومما يدل على أن الفم والأنف في حكم الظاهر وإن كان هو باطنا أن الصائم يدخل الماء في أنفه ويتمضمض ومع ذلك لا ينتقض صيامه، ولو كان هذا من باطن البدن فكان قد انتقض صيامه، فلما كان الصائم لا ينتقض صيامه بالمضمضة والاستنشاق دل على أن داخل الفم وداخل الأنف هو في حكم ظاهر البدن، وإذا كان في حكم ظاهر البدن فيجب غسله لأن غسل الجنابة يكون كاملا لظاهر البدن. ونفى الوجوب مالك والشافعي وقالوا إن الحديث لا يدل على الوجوب. كيف لا يدل على الوجوب؟ قالوا الحديث فيه دليل على المشروعية، لكن هل كل مشروعية وجوب؟ هل كل مشروع يكون واجبا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ذلك الفعل مشروع، لكن أن يكون ذلك الفعل واجبا هذا يحتاج إلى زيادة دليل عليه، إلا أن هناك حالة يكون فيها الفعل واجبا، وذلك إذا كان الفعل بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، يعني إذا أمر بأمر مجمل ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجمل فإن هذا البيان للواجب يكون واجبا، كما أن البيان للمستحب يكون مستحب. فإذا كان كذلك فهل الاغتسال من المجملات؟ فيقال إن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لذلك المجمل الواجب أو ليس من المجملات. قال هنا والأمر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات. وقرروا هذا قالوا لو نظرت في القرآن الكريم لوجدت أن الأمر بالاغتسال يختلف عن الأمر بالوضوء. أما الوضوء فقد جاء فيه التفصيل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لأن الوضوء ما كان معهود عند العرب، ما كانوا يعرفون الوضوء بهذه الصفة، بل يطلقون الوضوء على غسل اليدين أو على المضمضة أو نحو ذلك. لكن لما جاء الأمر بالاغتسال قال: وإن كنتم جنبا فاطهر. وما ذكرها لأن الطهارة من الجنابة كانت معهودة عند العرب ومعروفة. إذن قرر بناء على هذا أن الاغتسال هنا ليس من باب بيان المجملات، لأن الاغتسال ليس من المجملات، الاغتسال معروف، الاغتسال أصلا تغسل جسمك كله، ما يحتاج لها، ليس فيه حدود ولا تفاصيل. يعني الوضوء فيه يعني حدود للوجه، حدود لليدين، حدود للرجلين، لكن الاغتسال ما فيه شيء. الاغتسال ما تدع من بدنك شيئا أبدا، هل هو مجمل يحتاج إلى بيان؟ ولهذا قالوا إذا كان كذلك لا يمكن أن يكون اغتسال صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، لأن الاغتسال ليس من المجملات. فإذا كان كذلك فهو فعل، وإذا كان فعلا فليس كل فعل يدل على الوجوب، وحينئذ فإنه يبقى المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. والحقيقة في هذا نظر، يعني مع جمال هذا التقرير لكن فيه نظر، لأن نقول إن الطهارة، أمور الطهارة والنجاسة أيها الإخوة ليست من الأمور القياسية، هي من الأمور التعبدية. وإذا كان كذلك فليس بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لمجمل، لكن الطهارة الشرعية من أجزائها المضمضة والاستنشاق كما ورد في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن المضمضة والاستنشاق من الاغتسال الواجب. نعم.
قال السادس: قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء، وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة، كما في حديث ميمونة هذا، هل يمسح الرأس أم لا؟
طيب، قال هنا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء. قول أفاض على رأسه الماء، الإفاضة هي غير المسح، لأن الإفاضة هي قلب الماء على الرأس، فهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء، مع أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توضأ وضوءه للصلاة، قد جاء هذا في الحديث السابق ويأتي أيضا في الحديث اللاحق. إذن معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإفاضة عن المسح، لأن الإفاضة هي مسح وزيادة. وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا، هل يمسح الرأس أم لا؟ قالوا إذا كان سيؤخر غسل الرجلين، اختلفوا هل يمسح الآن ولا يؤخر المسح، فيكون غسل الوجه واليدين في أول الاغتسال ومسح الرأس وغسل الرجلين في آخر الاغتسال. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإفاضة عن المسح، لأن الإفاضة يحصل بها المسح وزيادة، وهذا من التداخل في العبادات، لأن المقصود بهذا الفعل أن يحصل الأمران جميعا. نعم.
قال عفو الله عنك. السابع: قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة، وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي، وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا، فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه.
طيب، هو عندنا حديثان، حديث عائشة السابق وحديث ميمون. حديث عائشة السابق يقتضي أنه غسل رجليه قبل أن يفيض الماء على جسده لقوله توضأ وضوءه للصلاة. حديث ميمونة صريح في أنه أخر غسل الرجلين بعد الانتهاء من إفاضة الماء على سائر جسده. قال اختار بعض أهل العلم حديث عائشة، واختار بعضهم حديث ميمونة، فذهب أبو حنيفة على حديث اختار بعض العلماء وهو أبو حنيفة تأخير الغسل أخذ بحديث ميمون، واختار بعضهم كالشافعي تقديم الغسل أخذ بحديث عائشة، وفرق بعضهم بين أن يكون المكان وسخا أو لا، فإن كان المكان وسخا والناس في ذاك الوقت ما كان عندهم الأرض فيها بلاط أو نحوه، فإذا ضرورة أنه يفيض الماء أنه سيقع على أسفل بدن رجليه وبعض ساقيه يقع عليهما شيء من التراب، فإذا هو سيحتاج إلى غسلها، فحتى يقتصد في استعمال الماء يؤخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ ثم يغسلهما، فيكون هذا الغسل قد حصل به الأمران، إزالة ما تعلق بهما من التراب و أيضا غسلهما للوضوء. وردت رواية لحديث عائشة، حديث عائشة كما ذكر هنا أنه يدل على أن غسل الرجلين يكون في أول الطهارة. جاء في رواية عند مسلم لحديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة قال ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. على هذه الرواية لحديث عائشة هل يبقى هناك فرق بين رواية حديث عائشة ورواية ميمونة؟
لا.
لا، إذا رواية عائشة ورواية ميمونة كلاهما وقع فيه تغسير تأخير غسل الرجلين، لكن قال البيهقي عن هذه الرواية إنها غريبة صحيحة، غريبة لأن عامة من روى حديث عائشة لم يذكروا تأخير غسل الرجلين، لكن الراوي لها ثقة ومن هنا حكم عليها بأنها صحيحة. وذكر الحافظ ابن حجر لها شاهد أيضا من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال فإما أن نحمل الروايات في قولها وضوءها للصلاة على أن المقصود أكثر الوضوء، لأن الوضوء أعضاؤه أربعة، فيحمل قولها توضأ وضوءه للصلاة على ثلاثة أعضاء الوجه واليدين والرأس، فإذا معنى قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة أي غالب أعضاء وضوء الصلاة، وبهذا توافق رواية عائشة رواية ميمونة. وإما أن نحمله كما يقول حافظ على حالة أخرى، يعني أن عائشة ذكرت لغسل النبي صلى الله عليه وسلم حالتين، فتكون رواية ذكرت الوضوء كاملا ورواية ذكرت تأخير الوضوء تأخير غسل الرجلين، أو يحمل على أنه أعاد غسلها لاستيعاب الغسل، وعلى كل فهذا من الأمر الجائز انفع على هذا، بل هذا كما يقول بعض أهل العلم هذه من السنن المتنوعة التي يصنعها الإنسان مرة هذا ويصنع مرة الشيء الآخر. نعم. استدل به على ماذا؟ إيه على كل ما هذا يعني يحمل الروايات بعضها على بعض، يعني الإفاضة هنا إفاضة يقصد بها تروية البشر ليست مجرد إفاضة، ولهذا لم يعد إلى الرأس مرة أخرى وإنما أفاض على سائر الجسد. عندنا في الرواية هنا قالت ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده. إذن الإفاضة هنا ليست مجرد إفاضة بمعنى وقوع شيء من الماء، ولكن الإفاضة التي يقع بها التروية. جاء فعل التروية في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال في الله عنك. الثامن، إذا قلنا إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة.
وهذا سبق الكلام عنه. يعني إما أن نقول إن الغسل الوضوء لذات الوضوء أو أنه لبعض أعضاء غسل الجنابة، فإذا قلنا إنه لغسل الوضوء فهذا يدل على أن التفريق بين أعضاء الطهارة الذي لا يطول زمنه لا يضر. نعم.
التاسع، أخذ من ربه صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره، والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض.
فلو كره،
قال فلو كره التنشيف لكره.
أعد الكرام الأول.
قال في الله عنك واستدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم
أخذ من ربه،
قال أخذ من ربه صلى الله عليه وسلم الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، واختلفوا هل يكره، والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة. وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك، والله أعلم.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بهذه الخرقة فرد، قال أخذ من رده أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء، يعني تنشيف الأعضاء لا يقال فيه بالاستحباب، لأن الرد هنا يمنع القول به بالاستحباب. وهذا فيه إشارة إلى ترجيح هذا الحديث على أحاديث أخرى ضعيفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل يتمندل به، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم دخل في منشفة له أو ملحفة له. وردت أحاديث أخذ منها بعض أهل العلم استحباب التنشف، لكن كل الروايات الواردة مما يستنبط منها استحباب التنشف ضعيفة. ثم أيضا أنها معارضة بهذا الحديث الصحيح، وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة. لكن إذا كان هذا يمنع القول بالاستحباب، هل يوجب القول بالكراهة؟ بمعنى أنه يقال يكره للإنسان إذا اغتسل أن يتنشف؟ قال الذين أجازوا اختلفوا هل يكره أو لا، والذين أجازوا التنشيف يعني جعلوه مباحا ليس فيه كراهة استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء. والأثر المترتب على نفض الماء كالأثر المترتب على التنشيف، فلو كان التنشيف مكروها لكان النفض أيضا مكروها. فإن أورد على هذا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل، وهذا الرد يمكن أن يكون دليلا للكراهة، قيل إن رد المنديل واقعة ترد عليه احتمالات أن يكون الرد ليس لأجل الكراهة، إما أن يكون الرد قال لكون النبي صلى الله عليه وسلم كره التنشيف. دعونا نقول إنما ذكرتموه واحدة من الاحتمالات، يمكن أن يكون رد المنديل لكراهة التنشيف، لكن يمكن أن يكون رد المنديل لأنه رأى في المنديل ما يكره، يمكن كما قال بعضهم إنه رد المنديل لئلا يتخذ هذا عادة أو سنة، يمكن أن يكون رد المنديل أو الخرقة لأنه كان مستعجلا. إذن ليس رده يدل على الكراهة، بل ربما كان لأمر آخر، وحينئذ فالرد هنا لا يستدل به على الكراهة. ولهذا مثل ما قلنا هناك إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فإن مجرد الترك لا يدل على التحريم، بل قد لا يدل على الكراهة، إنما يحتمل أن يكون ذلك واقعا بسبب من الأسباب. في هذا الحديث رد على فرع كبير جدا ذهب إليه الحنفية، وهو أنهم قالوا إن الماء الذي يكون على البدن بسبب الغسل من الجنابة نجس، وهذا يعني فرع غريب جدا، وهذا الحديث يمكن أن يكون ردا على القول بنجاسة الماء الباقي من غسل الجنابة. كيف
إذا تطاير هذا الماء
واحد؟ نعم، أي يعني في نصف الطريق باقي شيء. نعم، أي جيد، ها؟
لأنه نفض الماء ولو كان نجسا لتطاير على من حوله وعلى
ما حول أحد،
زوجة الجانب.
أليس هل النفض سيقضي على الماء كله؟ طيب أليس سيلبس ثيابه لو كان الماء الذي باقي من غسل الجنابة نجس؟ سترجس الثيابه. ولهذا القول بأن الماء الباقي على بدن الجلب نجس فيه نظر. نعم، العاشر.
قال العاشر: ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم.
طيب الحديث الذي بعده الفرع واضح.
عفى الله عنه. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر
قبل هذا أخوان الله ظن الأسبوع القادم نقف، بس حتى نبلغ الأستاذ الأسبوع القادم لن يكون هناك شيء، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع الثاني، لأن الأسبوع الأول يعني ما ينتظر الناس فيه، الأسبوع الثاني من بداية الفصل الثاني. نعم.
قال عفى الله عنك: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان: أحدهما الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لما سأله عمر إنه تصيبه الجنابة من الليل، وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة ها هنا على الوضوء، وذلك هو المطلوب. والذين قال
قصنا طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أولا فيه قدر أيضا متفق عليه، ودائما المسائل أخوان ينبغي أن يميز فيها بين القدر المتفق عليه والقدر المختلف فيه. كونه مأمور به مشروع، هذا بالاتفاق أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام. إنما الخلاف بين أهل العلم هو في كون ذلك الوضوء هل هو على سبيل الوجوب فيأتم بتركه، أم هو على سبيل الاستحباب فيثاب عليه ولكنه لا يأتم بتركه. قال الشافعي حمله على الاستحباب، وغلط أهل العلم ما نقله أبو بكر بن عربي من أن الشافعي يقول بالوجوب. ذكر أبو بكر بن عربي أن الشافعي أيضا من القائلين بالوجوب، وانتقد هذا على أبي بكر بن عربي، وأن القول بالوجوب لا يعرف عن الشافعي، وإنما المعروف عن الشافعي القول بالاستحباب. وفي مذهب مالك قولان، أحدهما الوجوب والثاني الاستحباب. أحيانا بعض أطراف التقسيم يحذف للعلم به، إلا أن بعض أهل العلم أيضا استظهر أن الوجوب على القول بالوجوب عن مالك ليس هو الوجوب المعهود، فإن المالكية لهم اصطلاح في الواجب يختلف عن اصطلاح بقية المذاهب، فعندهم الوجوب وجوبان، وجوب سنة ووجوب فريضة. وجوب سنة يعني أنه ليس فيه إثم كبير على فعله، على ترك ذلك الفعل، وأما وجوب الفرائض فهو الذي يعاقب على تركه. ولهذا حمل بعضهم الوجوب المروي عن مالك على أنه وجوب السنة وليس وجوب الفرائض الذي يتحتم فعله، مثل ما قالوا في الوتر وجوب سنة، وقالوا في أشياء كثيرة أنها وجوب سنة. فهذا ينبغي أن ينتبه له في كتب المالكية أنهم أحيانا يطلقون الوجوب ولا يراد به الوجوب الاصطلاحي الذي يأتم الإنسان على تركه. قال في مذهب مالك قولان، أحدهم الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة. الذي ورد بصيغة الأمر هو الوضوء. الآن الرواية التي عندنا هل فيها الأمر بالوضوء؟
لا.
قال نعم. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذن فعل الأمر لم يأتي على الوضوء، إنما أتى على الرقاد. قال لم ورد هذا الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة. هذه رواية عند البخاري أنه ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قول توضأ الآن فعل الأمر وقع على ماذا؟ على الوضوء، بينما هنا فعل الأمر عندنا وقع على الرقاد. فقال إنه قد ورد بصيغة الأمر، يعني ورد الوضوء بصيغة الأمر في بعض روايات الصحيح، وإن كان الرواية التي عندنا هنا ليس فيها الأمر بالوضوء، وإنما فيها الأمر بالرقاد بعد الوضوء. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل. وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، يعني يقول يمكن أن يكون رواية توضأ واغسل ذكرك يمكن أن تكون مستندا للوجوب، لكن هذا الحديث صلاة إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال إن هذا الحديث بلفظه لا يصلح متمسكا للوجوب كيف؟ ولاجوا أن تتأملوا لهذا الاستنباط الذي ذكره وهل هو واضح فيما قرره الحافظ رحمة الله عليه. قال إنه صلى الله عليه وسلم علق إباحة الرقاد على الوضوء وهل الرقاد واجب؟ ها؟ لو كان الرقاد واجبا لقلنا نعم الرقاد واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن لا يصلح الرقاد أمر مباح وحينئذ لا يصلح هذا أن يكون متعلقا للوجوب لأنه علق مباحا على الوضوء وحينئذ لا يمكن أن نستنبط أو أن نستعمل في هذا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن النوم من حيث هو نوم لا تعلق له بالوجوب ولا الاستحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء. طيب إذا كان الشيء تتوقف إباحته على أمر آخر ومثل النوم الذي لا يمكن أن يستغنى عنه ما نقول واجب عليك أن تنام أصلا هو سينام غصبا عنه إذا قلنا إنك لا يباح لك أن تنام لا تنام إلا إذا توضأت أليس هذا من أظهر ما يستدل به على الوجوب؟ ولهذا غريب أن يقال إن الحديث بهذا اللفظ لا يدل على الوجوب لا خاصة وأنه حديث واحد لكنه روي بألفاظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهنا نعم إذا توضأ فليرقد وهنا فائدة التعليقات في الشرع تأتي على وجوه أربعة الوجه الأول تعليق واجب على واجب تعليق واجب على واجب ومثال هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الواجب ما هو الآن إقامة الصلاة علق على واجب وهو الوضوء النوع الثاني تعليق مستحب على مستحب فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القراءة مستحبة ومعلقة على مستحب وهو الاستعاذة. النوع الثالث تعليق واجب على غير واجب، تعليق واجب على غير واجب، كما في آيات الطلاق: وإن طلقتموهن، هذا المعلق عليه، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. علق النصف على وجوب النصف، علق على الطلاق، وهل الطلاق واجب؟ إذن علق واجب على غير واجب، والعكس. السورة الرابعة العكس، وهي أن يعلق غير واجب على شيء واجب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض واجب غير واجب، وقد علق على واجب وهو أداء صلاة الجمعة. نعود إلى ما نحن ما البحث فيه. هو يقول إن الوضوء للجنب ليس بواجب، حمله الشافعي على الاستحباب، وإذا كان كذلك فسبب الحمل على الاستحباب عند من قال به وهم جماهير أهل العلم، بل لم يقل بالوجوب للوضوء للجنب إلا الظاهرية، وابن حبيب من المالكية، وقد يكون أيضا قاله بعض أهل العلم، لكن الجماهير على عدمه. استدلوا على هذا بأظهر دليل حقيقة، هو حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رواه أبو عوانة وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وانتبهوا معه، لأن الحديث عندنا ليس فيه ذكر للجنابة، لكن يمكن أن يستدل به. لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا نأتيك بوضوء؟ لما فرغ من الطعام، ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. وجه الاستدلال أن إنما من أدوات الحصر، إذن ليس هناك وضوء يجب إلا إذا كان وضوءا تعقبه صلاة. وهل الوضوء الذي يقع في غسل الجنابة قبل الاغتسال تعقبه صلاة؟ إذن ليس بواجب. هذا دليل. الدليل الثاني، استدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها، بما رواه الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، والحديث أخرجه أبو داود. وهذا الحديث من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. وقد قال أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: غلط فيه أبو إسحاق. فهذه الرواية مما غلط فيها أبو إسحاق السبيعي في روايته عن عائشة رضي الله عنها، على أنه قيل إنه يمكن أن يحمل قولها ولم يمس ماء على ماء خاص وهو الاغتسال، يعني أنه لم يغتسل صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ليدل على الجواز. وهذا إذا قيل به يكون هذا دليلا ثانيا مع حديث ابن عباس على أن الوضوء من الغسل من الجنابة مستحب وليس بواجب. نعم.
قال في الله عنك: والذين قالوا إن الأمر ها هنا للوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم، فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، وبنوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء، فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها، ومقتضى التعليل بحصول النشاط ألا تؤمر به الحائض لأنها لا لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل. وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض، فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها، ويحتمل أن يكون لم يراعها ونفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه، والله أعلم.
طيب، أولا هذه التعليلات ظاهر كلام الشارح أنها تعليلات من قال بالوضوء، وهذا الحصر فيه نظر. هذه التعليلات يقولها من قال بالوجوب ويقولها من قال بالاستحباب، يعني هذه التعليلات ليس من لازمها القول بالوجوب، حتى الذي يقول مستحب يقول إنه استحب لهذه العلم. العلة الأولى أنه يبيت على إحدى الطهارتين، والبيتوت على طهارة أصلا أمر مرغب فيه شرعا، كون الإنسان ينام على طهارة هذا من حيث الشرع أمر محبوب، ولهذا جاء عند الترمذي وحسنه، وكذلك عند ابن حبان من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك بالصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، الحديث إلى أن قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. فكون الإنسان ينام على طهارة هذا أمر مرغب فيه ومحبب فيه شرع. قالوا: فإذا يبيت على إحدى الطهارتين، لأن الطهارتان الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وقولهم إنه ينام على إحدى الطهارتين دليل على أن هذا الوضوء حصلت به طهارة، ولكن ليست طهارة تؤدي إلى أن يصلي وإلى أن يفعل الأعمال المشروعة. وإذا كان مرغب شرعا في أن ينام الإنسان على طهارة لأجل أنه إذا مات يموت على الفطرة، فكذلك الجنب يتوضأ لينام على طهارة صغرى وإن لم تكن هي الطهارة الكاملة. وقيل إن علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، يعني هذا احتيال عليه، توضأ لم يتوضأ وش بدي ما بدي شيء كثير، وإذا كان فيه كسل أو دب إليه الكسل فإذا توضأ ازداد نشاطه، فحينئذ ينشط لأن يكمل اغتساله، فإذا أكمل اغتساله فقد نام على طهارة كاملة. ما الذي ينبني على هذين التعليلين؟ إذا قلنا بأن هذا الوضوء لأجل أن ينام على طهارة، قالوا إن الحائض إذا أرادت أن تنام أيضا يشرع لها أن تتوضأ. ليه؟ لتنام على إحدى الطهارتين. وهذا التفريع غير صحيح، لأن هناك فرقا بين الجنب وبين الحائض، فإن الحائض لا يتوقف حدثها، وبعد أن تتوضأ احتمال أن يكون الدم أيضا يجري. أما الجنب فإن سبب الحدث قد زال بالكلية ولن يعود إليه مرة أخرى، وحينئذ لا يلزم من قولنا إن الجنب لينام على طهارة يتوضأ أن نقول أيضا في الحائض أنها يشرع لها أن تتوضأ لأجل أن تنام على طهارة، فهذا التفريع غير صحيح، هذا التفريع غير صحيح. نعم للإحرام. صحيح هذا الكلام لا يرد هنا لأن الاغتسال هنا شعار للإحرام والدخول في النسك، يعني هو من أحد ما يتهيأ به الإنسان لدخوله في نسكه. وأما هذا فلا، المقصود به أن ينام على شيء من الطهارة، ولا شك أن الحائض ما يحصل لها شيء من الطهارة بسبب هذا، ولهذا الجنب يخف حدثه بسبب وضوئه، فيباح له أن يمكث في المسجد، ولا يخف حدث الحائض بوضوئها فتمكث في المسجد. وبناء عليه فتفريع قياس الحائض على الجنب فيه نظر. هناك تفريع ما ذكره الشارح وهو أولى يعني بأن يذكر، وهو أنه إذا قلنا إن هذا الوضوء المقصود به تخفيف الحدث والبقاء على جزء من الطهارة، قالوا يتفرع على هذا أنه إذا لم يمكنه أن يتوضأ فله أن يتيمم، لأن التيمم كطهارة الوضوء عند عدم الماء. وهذا ليس من حيث النظر فقط، لكن جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنب وأراد أن ينام توضأ أو تيمم. فقولها توضأ أو تيمم هذا يدل على أنه هو نوع من العبادة المطلوبة أو نوع من الطهارة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها حينما ينام، لكن هذه طهارة خاصة لمسألة النوم لأجل أنه إذا مات يموت على الفطرة، لكن لا تستباح بها الأعمال الأخرى من قراءة على القول بمنع الجنب ومن طواف ومن صلاة ومن نحوها. طيب مقتضى التعليل الثاني، وأن التعليل الأول هو لأجل أن ينام على طهارة صغرى وليست هي طهارة كاملة. التعليل الثاني أنه نستدرجه لأنه إذا توضأ نشط. إذا كان هذا بحصول النشاط هل يمكن أن يقاس الحائض؟ لا يمكن. نشطت ولا ما نشطت؟ لا يمكن أن تغتسل لأن الحدث لا زال موجود. قال وقد نص الشافعي، مع أن الشافعي يقول باستحباب، وظاهر العبارة أن الشافعي أيضا يقول بالتعليل بالتعبد، نص الشافعي على أنه لا تقاس الحائض على الجنب، فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة. أي علة؟
الثانية.
طيب فنفى الحكم لانتفائها لأن الحائض ما يمكنها أن تغتسل، ونفى الحكم لأنه، ويحتمل أن يكون لم يراعها يعني لم يراعي العلة الثانية، ونفى الحكم لأنه رأى أن الأمر الجنب به تعبد، وحينئذ ليس عندنا تعليل لأن القياس فرع على فقه العلة. فإذا قلنا إن هذا الأمر تعبدي فالتعبد ليس فيه قياس، وحينئذ لا نعرف العلة حتى نقيس عليها الحائض، ولا يقاس عليه غير، أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم. هنا فرع ذكره بعض أهل العلم وهو يحتاج إليه حقيقة، وهو أن الجنب إذا توضأ ثم حدث معه ما ينقض الوضوء فهل يعيد الوضوء؟ افرض أنه توضأ هو الآن جنب توضأ ثم خرج منه ريح أو بال أو تغوط فهل يعيد الوضوء ولا لا؟ قولان من أهل العلم قال أنه يعيد الوضوء لأنه أتى بنقض للوضوء والطهارة التي كنا نقول أنه يعني يكون عليها قد انتقضت بهذا النقض وهذا نقض معهود. وقال مالك إن وضوء الجنب لا ينقضه إلا الجماع لأن سبب هذا الوضوء سبب هذا الحدث هو الجماع فلا ينتقض هذا هذه الطهارة إلا بذات الموجب لها وهو الجماع. ولهذا ذكروا هذا البيت عند المالكية يقولون إذا سألت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب إذا سألت وضوءا ليس ينقضه هذا وضوء غريب لا يعرف أن هناك وضوء لا ينقضه لا بول ولا غائط ولا نوم ولا ريح إلا هذا الوضوء الذي هو وضوء الجناب. إذا سألت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب وبدليل أن هذا الوضوء يعقبه نوم والنوم ناقض للوضوء. فالذي يظهر الله عليه والمسألة ليس فيها نص حتى يمكن الاستنساخ به هي داخلة في حدود النظر والتأمل أن الوضوء هذا لا ينقضه إلا الجماع. نعم إلا بلى لكن ما الذي يترتب على طلب الدخول هنا؟ إذا انتقض خرج منه بول أو غائط لا يعيد بناء على إيش؟ الطهارة الكبرى لم تحصل بعد إلى الآن. هذا يجرنا إلى تفريع ذكره الصنعاني وهو غريب قال لم أجد أحدا من أهل العلم ذكره وبنى عليه حكم يحتاج إلى نقل. قال هذا الذي توضأ ونام ثم قام وأراد أن يغتسل هل يعيد غسل أعضاء الوضوء التي غسلها قبل أن ينام ولا ما يعيد؟ قال لم أجد أحدا من أهل العلم ذكر شيئا في هذا الفرق ثم استظهر أنه لا يعيد وأنه الآن مجرد أن يروي بشرة رأسه ثم يفيض الماء ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء. وهذا فيه نظر كبير لأنه من المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام إلا على طهارة إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم كما قالت عائشة رضي الله عنها وعامة الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم ينام بعد أن يتوضأ. إذا كان كذلك فعامة أحاديث وصف غسله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالوضوء الذي كان قبل أن ينام وإنما يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة أو أنه توضأ وغسل وجهه ويديه ثم غسل إليه بعد أن فرغ. فهذا والله أعلم يدل على أن هذه يعاد غسلها مرة أخرى حتى ولو كان قد غسلها قبل أن ينام فذلك للتخفيف. لكن إذا شرع في غسل الجنابة فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل سائر جسده. ثم إنه لو قيل إنها مثل ما سبق في الدرس أو في الحديث قبل الماضي إنها غسلت باعتبارها جزءا من غسل الجنابة قدم لشرفه، إلا أنه لا يعهد في مثل هذا الفصل الطويل أن يبنى أجزاء الطهارة في بعضها على بعض، أحدها كان في أول الليل وآخرها كان من آخر الليل. هذا الفصل الطويل غير معهود. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا توضأ الجنب وضوءه للصلاة ثم قام ليغتسل فإنه يشرع له ما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
الله عنه يا شيخ، الحائض إذا أجنبت هل تغتسل؟
قال بعضهم إن الحائض إذا أجنبت شرع لها، لكن الذي يظهر أن الحائض أمرها يختلف تماما، فهي قد وقع لها هذا وهذا ولكنها لا تستفيد من هذا الوضوء شيئا.
مثلا قراءة القرآن، إذا قلنا أنه يجوز للحائض ولا يجوز للجنب،
أي
قراءة القرآن عن ظهر قلب،
نعم،
فهل تترخص
تتخفف له بالوضوء
من الجنابة؟
لا لا نعم. القادم يعني تعرفون أكثر الأخوة سيكون عندهم اختبارات صعبة يعني، لكن إن شاء الله نلتقي بعد الإجازة والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.